من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، توقفنا عند أقسام الطلاق. قال النووي: والطلاق عند أصحابنا أربعة أقسام، وهو عند جماهير أهل العلم خمسة أقسام، والقسم الخامس منها داخل في القسم الرابع عند الشافعية. ولذلك لما عددوا صور الأقسام لم تخلو هذه الخمس أن تدخل ضمن هذه الأقسام الأربع عند الشافعية. فقال النووي: والطلاق عند أصحابنا أربعة أقسام: حرام ومكروه وواجب ومندوب. يعني أحيانا يكون الطلاق حرام، وأحيانا يكون الطلاق واجب، من لم يفعله يأثم بذلك، وأحيانا يكون مندوبا، وأحيانا يكون مكروها. ثم قال: ولا يكون مباحا مستوي الطرفين، وهو الجائز، وهو خلاف الأولى، وهو عند جماهير العلماء جائز أو مباح. قال: فأما الواجب ففي صورتين. الطلاق متى يكون واجبا؟ في صورتين: الأولى في صورة الحكمين، إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأي أن المصلحة في وقوع الطلاق، يرفع ذلك إلى القاضي، فيجب على القاضي حينئذ أن يقضي بالطلاق الرجعي بين الزوجين. والله تبارك وتعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا حدث الشقاق بين الزوجين، أحيانا يحدث الشقاق من الزوج فقط، من الرجل، أو النشوز يحصل منه وحده، وأحيانا يحصل النشوز من الزوجة فقط، لكن لو حصل الشقاق والنشوز منهما جميعا فما هو الحل؟ أن يجتمع عند القاضي أهل المرأة وأهل الرجل، فيختار القاضي من الفريقين رجلان ويكلفهما بالبحث والنظر في حال الرجل والمرأة على السواء، وبعد البحث إذا رأي أن المصلحة تدعو إلى الفراق بين الرجل والمرأة رفع ذلك إلى القاضي، وجب على القاضي حينئذ أن يقضي بالطلاق. وقضاء بالطلاق في هذه الحالة طلاق رجعي، إذا كان في الطلقة الأولى أو الثانية. لماذا؟ لما خافت الشقاق بينهما. هذه الصورة الأولى التي يكون الطلاق فيها واجب، يكون الطلاق فيها واجبا. ولذلك اختلف أهل العلم هل يحكم الحكمان بوقوع الطلاق ويكون حكمهما معتبر مصدق، أم لا بد من إيقاع القاضي للطلاق بناء عن رأي الحكمين. ظاهر الآية يقضي بأن للحكمين الحق
في إيقاع الطلاق دون الرجوع إلى القاضي، ولكن عمل الأمة جرى على أن الحكمين يرفعان الأمر إلى القاضي ثم يقضي بذلك القاضي. لكن البحث الآن، هل لو قضى الحكمان بإيقاع الطلاق دون الرجوع إلى القاضي هل يقع الطلاق؟ الجواب نعم، يقع بلا خلاف بين أهل العلم، يقع، لأن الله تعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وحكما من أهلها. ومن شأن الحاكم أن حكمه نافذ، والله تبارك وتعالى وصفه بأنه حكم، فلا بد أن يكون حكمه نافذ دون الرجوع إلى القاضي. وهذا الذي رجحه الطبري في تفسيره لهذه الآية. قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا، يريد ألف الاثنين يعود على من؟ إما يعود على الحكمين وهو مذهب جماهير أهل العلم، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل الحكمين، فإذا لم يقضيا بالصلح وأن يتم الصلح على أيديهما كان يضربهما بالدرة ويقول: أما قرأتم قول الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ أنتم ما ذهبتما، أو أنتما ما ذهبتما للإصلاح، ولكن ذهبتما إلى الشقاق وإيقاع الطلاق، ولذلك ما أفلحتما، ولو صفت نيتكما في الصلح لصرح، لقوله تعالى: إن يريد إصلاحا، يعني لو أردتما إصلاحا وفق الله بين الزوجين. وبعض أهل العلم أرجع ضمير الاثنين أو ألف الاثنين إلى الزوجين، وقال: إن يريد أي الزوجين إصلاحا بينهما وفق الله تبارك وتعالى بينهما على يد الحكمين. وهذا محمل لا بأس به، وهو مقبول، يقبله العقل السليم. هذه هي الصورة الأولى من صورة الطلاق الواجب الذي يجب أن يقع. إذا لم يكن هناك بد ولا مناص من إيقاعه لوجود الشقاق والخلاف والنزاع الذي لا حل له إلا الفراق بين الزوجين، فلا بد من إيقاع الفراق هنا. قال: والصورة الثانية في المولي إذا مضت عليه 4 أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق، فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية. الصورة الثانية من صور الطلاق الواجب، من صور الطلاق الواجب، هي أن يقول الرجل لامرأته: آليتك شهرا أو أسبوعا أو شهرين أو 3 أو 4 أشهر. الإيلاء لا حد لأقله، يمكن أن يكون بساعة أو ببضع دقائق. كان يقول الرجل لامرأته: لا أجامعك الآن، يقصد بذلك الإيلاء، أو يقول لها: لا أجامعك شهرا كاملا أو شهرين أو 3 أو 4. ولكن لو قال: لا أجامعك 4 أشهر ويوم، كان هذا الكلام باطل وفوق حد الشرع، لأن أعظم الإيلاء وأبعده 4 أشهر. للرجل أن يعاقب امرأته إذا نشزت، إذا كانت لا ترجع إلا بالإيلاء فله ذلك، لكن يستحب له أن يبدأ بالأقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد آلى من نسائه شهرا كاملا، حتى عد الصحابة ذلك له لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، أي ابتعد عنهن ولم يجامع واحدة منهن، عدوا له ذلك شهرا كاملا، حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثلاثين على إحدى نسائه فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا كاملا فما بالك قد دخلت قبل تمام الشهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا. يبين لهم بعد أن أشار بأصابع يديه ثلاث مرات كاملة في الأولى إشارة إلى أن الشهر ثلاثين يوما ويكون الشهر العربي كذلك تسعة وعشرين يوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما آل شهرا كاملا دخل في اليوم الثلاثين أي في اليوم الأول من الشهر الذي بعده، ويكون بذلك قد أتم شهرا كاملا موليا لنسائه أجمعين. فإذا آل رجل من امرأته أو من نسائه أربعة أشهر، أربعة أشهر، المرأة لها الحق أن تلجأ إلى القضاء حينئذ، والقاضي له أن يلزمه بالفيئة أو بالطلاق، والفيئة هي أن يرجع إلى امرأته وأن تعود العشرة الزوجية بينهما كما كان الحال قبل الإله. فإذا امتنع الزوج عن الفيئة أرغمه القاضي على الطلاق، فإن طلق وإلا طلق القاضي مكانه ونفذ هذا الطلاق. فهذا هو الطلاق الواجب. فالسؤال هل يكون الطلاق واجبا؟ نعم يكون واجبا، وذكر العلماء له صورتان، الصورة الأولى صورة الحكمين، والصورة الثانية صورة من؟ المولي، صورة الإله. ولذلك أنت تشعر أحيانا أن الإله هذا أو أن وقوع التطليق على يد القاضي نعمة وبركة عظيمة جدا. أحيانا تجد الزوج يولي الزوجة دبره وظهره، لا ينفق عليها ولا يعطيها حق الفراش ولا ينتبه إلى أولاده الشهور بل والسنوات، بل والسنوات بالمجالس العرفية أو مجالس أهل العلم أو مجالس الانتقام بين أهل المرأة وأهل الرجل لا يقع الطلاق. وأحيانا يتنازل ويتنازل الزوج على اعتبار أن العصمة بيده، فيعطل المرأة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة لتبحث عن غيره ربحا طويلا من الزمان يبلغ سنوات، يبلغ سنوات. وباعتبار أن الناس تثق فينا فإنهم يبث قضاياهم عندنا، فلا يمر أسبوع ولا أكون مغاليا إذا قلت هذا يحدث في كل يومين أو ثلاث مرة، امرأة أو أهلها يرفعون الشكوى فلان ترك بنتنا لمدة ثلاثة أعوام لا نعرف عنه شيئا، نعم نعلم أنه مسافر إلى البلد الفلاني أو أنه مقيم أو تزوج امرأة ثانية وأقام معها وهجر الأولى التي هي ابنتنا لا يعطيها حقها لا في النفقة ولا في الفراش ولا غير ذلك، ومع هذا نحن نعجز أن نحصل على الطلاق منه حتى ترزق برجل آخر غيره. فالطلاق هنا بيد القاضي نعمة عظيمة جدا. فإذا رفع الأمر إلى القاضي على هذا النحو وجب عليه أن يقضي بالطلاق، أي بالطلاق الرجعي، بالطلاق الرجعي. هذا هو الطلاق الواجب. الطلاق المكروه، وهذا في المقابل، الطلاق المكروه أن يكون الحال بينهما مستقيما، أن تكون العشرة على أحسن حال بين الزوجين، ولكن الزوج يعمد إلى الطلاق فيوقعه بلا سبب بلا سبب، فهذا الطلاق عند جماهير أهل العلم مكروه. أدلتهم في ذلك حديث ضعيف أخرجه أبو داود وغيره، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يعتمدون عليه، ولكنك تستشعر أحيانا بصرف النظر عن وجود هذا الدليل حتى لا ينازع أحد في الاعتماد عليه وهو ضعيف، أحيانا تشعر بأن الزوجة وقع عليها ظلم عظيم بوقوع هذا الطلاق. لماذا؟ لأنها امرأة ليس عليها خطأ وليست لها منقصة، بل صاحبة دين، صاحبة أخلاق، ترعى زوجها، ترعى بيتها وأولادها، تقوم على خدمتهم وخدمة أهله أي أهل الزوج، حسنة العشرة إلى أبعد حد، حسنة الخلق، صاحبة قرآن وسنة، صاحبة هدي، وغير ذلك من المناقب التي لا منتهى لها. فإذا ناقشت الزوج أقر بكل هذه المناقب، فلما طلقتها؟ يقول: أنا أطلقها لأن الأصل في الأمر عدم الإمساك، أو أن الطلاق مبني على الإباحة، أنا حر أطلق أو أنكح. وتجد غطرسة وتجد سوء خلق على المقابل. ولذلك اختلف معي أحد الناس زمان سنة 85، اختلف معي في خدمة المرأة لزوجها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ المسألة على خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء يقضي بأن خدمة المرأة لزوجها مستحب وليس واجبا، وبعض أهل العلم يذهب إلى الوجوب، وهو الذي أميل إليه، وقد مال إلى الوجوب شيخنا الشيخ الحافظ الألباني حفظه الله تعالى في كتاب أدب الزفاف، في كتاب أدب الزفاف. فقلت للذي اختلف معي: أتظن أن خدمة المرأة لزوجها مستحبة؟ قال: لا ولا مستحبة، لا ولا مستحبة. قلت: لقد أبعدت النجعة، لأن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على وجهين لا يحل لمن أتى بعدهم أن يأتي بوجه ثالث، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. إذا اختلف السلف في مسألة على مذهبين فلا يحل لواحد أن يقول بعد ذلك النقاب حرام، هم قالوا النقاب واجب وقالوا النقاب مستحب، هذا مجمل الخلاف، بل مجمل خلاف السلف والخلف في قضية لباس المرأة. فلا يأتي واحد في هذا الزمان ويقول إن النقاب حرام. قول ثالث، قول جديد محدث لا عبرة به ولا كرامة له. لماذا؟ لأنه كالذي ينادي ويقول: إن هذا الحكم الذي توصلت إليه قد خفي على مجموع الأمة منذ 14 قرنا، ومعلوم يقينا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة قط، وهذا من بركات بل وخاصيات هذه الأمة المباركة أنها لا تجتمع على ضلالة، وأن الحق لا يخفى عليها في أي عصر من العصور ولا في أي مكان من الأمكنة. هذا أمر مقطوع به، فلا يجوز لأحد أن يدخل في مسألة وأن يجتهد فيها برأي جديد لم يأتي به السلف، ولكن له أن ينظر في أدلة السلف وفي مذاهبهم، ولو ترجح لديه مذهب من هذه المذاهب تبناه، لا حرج عليه لأنه مسبوق بذلك، أما أن يأتي بمذهب جديد فلا وألف لا. فقلت لذلك المنازع: أتعتقد أن عمل المرأة في بيتها مستحب؟ قال: ولا مستحب. قلت: لو أنك تزوجت وأتاك ضيف فماذا تصنع له؟ قال: أصنع له الطعام بنفسي. قلت: أنت قريب مني وأنا أعلم أنك لا تجيد صناعة الطعام، ولو صنعت طعاما لتأفف وتعفف عنه الضيف، وكان يسكن معي في بيت واحد في سفرنا. فقال: آمرها أن تصنع الطعام. قلت: ليس لك عليها أمر، لأن الأمر لا واجب ولا مستحب، فكيف تأمرها بما لم يأمرها به الشرع؟ فقال: والشرع كذلك لم يأمرني بالبقاء عليها والإمساك، فإما أن تقضي ما أمرها وإما طلقتها. قلت: أهذا يصلح أن يكون دينا؟ فقلت: أهذا يصلح أن يكون دينا؟ إذا كنت أنت الذي تعتقد عدم الوجوب بل وعدم الاستحباب، فكيف تأمرها بذلك؟ قال: هو كده وخلاص. قلت: الحمد لله قد ناديت على نفسك، فيش حاجة في الدنيا اسمها هو كده وخلاص، هو نطح، ده كلام فقهاء وكلام أهل العلم. ولذلك من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب والطمات. والشافعي لم يقل من تعلم الفقه رق طبعه من غير علم ولا دراية ولا دربة، وإنما قال ذلك عن خبرة: من تعلم الفقه رق طبعه، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم اللغة نبل نبل أي وبزر. نعم. فهنا قلت له: أترضى بحكم بيني وبينك؟ قال: نعم أرضى بذلك. قلت: لا حكم أرتضيه قبل الشيخ الألباني. قال: هيا بنا. فذهبنا إلى الشيخ فقلت: اطرح مسألتك على الشيخ. قال: بل اطرحها أنت. فقلت: يا شيخ، رجل تزوج امرأة ويريد أن يتزوج بثانية، وخشي على الثانية أن تفتن لأنها صرحت له وقالت: لو تزوجت بغيري لتركت الصلاة والصيام وخلعت النقاب، مع أن الشيخ الألباني لم يذهب إلى وجوب النقاب، أنتم تعلمون ذلك. فقال الشيخ: يحرم عليه أن يعدد. قلت: يا شيخ، التعدد قد أجازه الشرع. قال: وهل أجاز الشرع أن يفتن الرجل المرأة في دينها بترك الصلاة والصيام وترك شيء تعتقده من دينها وجوب النقاب؟ قلت: لا. قال: هذا قضاء بالمصالح والمفاسد. كلامي لبوله ده له تعلق بالمصلحة والمفسدة، فالمصلحة بقاء الرجل بزوجة واحدة إذا كان التعدد يؤدي إلى كفرها وإلى ترك أمر واجب أو مفروض من أمور الشرع. قلت له: يا شيخ، رجل يعتقد أن عمل المرأة لا واجب ولا مستحب. فضحك الشيخ وقال: من أين أتى بهذا؟ قلت: مذهب خاص له. قال: إذن لا قبل لنا بهذا الذي تمذهب بمذهب جديد لم يكن عند أهل العلم. قلت: نسلم له على ما هو عليه. قال: سلمنا. قد دخل عنده ضيف فأمر امرأته أن تصنع، وقال: هي حرة، إن شاءت صنعت أو لا تصنع، وأنا حر، إن شئت أطلق أو لا أطلق. قال: هذا أشد حرمة من مثلنا الأول. هكذا قال الشيخ، هذا أشد حرمة من مثلنا الأول، لأنه يحملها ما لم يحملها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ الألباني حفظه الله وعافاه وبرأه وأمد في عمره. قال: الطلاق المكروه أن تدوم العشرة والحال بينهما على الاستقامة فيطلق الزوج المرأة بلا سبب، بلا سبب يدعو إلى هذا الطلاق. وأما الطلاق المحرم، يعني أحيانا يكون الطلاق حراما، نعم، قال: ففي ثلاث صور. الأولى الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض والزوج يعلم أنها حائض، طلاق في حيض والزوج يعلم أنها حائض. وصورته أن يقع الطلاق في أول الحيض. لماذا؟ لأنه إن طلقها في طهر قد مسها فيه يحرم عليه كذلك، يحرم عليه كذلك. فسواء علم الزوج أنها حاضت أو لا يستوي، لأنه في حالته أي في نهاية الطهر الذي قد جامع فيه يحرم عليه ذلك، فيستوي عنده أن يعلم أن المرأة لا تزال في طهر قد مسها فيه، أو أنها دخلت في حيضها، دخلت في حيضها. لكن في آخر الحيض، في آخر الحيض لو أن الدم ارتفع، ارتفع عن المرأة وأخبرت المرأة زوجها بأن الدم قد ارتفع قبل انتهاء عادتها، لأن الحيض أمر نسبي بالنسبة للنساء، فينزل على المرأة ثلاثة أيام أو أربع أو خمس أو سبع أو عشر إلى خمسة عشر إلى ستة عشر يوما. ولذلك العلماء اختلفوا في أقصى مدة الحيض، أقصى مدة الحيض، كما اختلفوا في أقصى مدة النفاس. حديث أم سلمة في النفاس يقضي بأن أقصى مدة النفاس 40 يوما. وإذا قرأت في كتب أهل العلم من الفقهاء لوجدت أنهم قد اختلفوا بعد 40 على أيام قد بلغت إلى 60 يوما. لماذا؟ من واقع حال نساء الأمة. ويحمل حديث أم سلمة على أن الغالب على بنات آدم أو بنات حواء أنهن يقضين النفاس في 40 يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بالنفاس 40 يوما لم يقصد أن النفاس لابد وأن يأخذ 40 كاملة. ولذلك قال أهل العلم: أقل النفاس مجة، دفقة، دفقة دم تخرج من رحم المرأة، أقله دفقة، وأكثره ما بين 40 إلى 60 يوما. والحديث الذي يقضي بأنه 40 محمول على غالب حالات النساء أو غالب أحوال النساء، لا يمنع أن يكون عند امرأة 50 أو عند امرأة أخرى 60، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى إيه؟ إلى 70، يزيد لا يزيد عنها إلا قليل، لا يزيد عنها إلا قليل. مع أن الذي يزيد عن 60 أو عن 70 كثير، لكن بالنسبة إلى مجموع الأمة قلة، قلة. ولذلك هذا أمر نسبي أو نسبة وتناسب بين الكثرة والقلة. فالحيض لو أن الرجل طلق امرأته في حيض وهو يعلم أنها حائض حرام عليه، ولكن كما اتفقنا آنفا أن هذا الطلاق واقع مع الإثم، أن هذا الطلاق فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا يقع لأنه بدعي، وجمهور أهل العلم هو الرأي الذي نرجحه أن الطلاق البدعي يقع، أن الطلاق البدعي يقع. فقال هنا أحد الصور الطلاق الحرام أن يقع في الحيض بلا عوض. أن يقع في الحيض بلا عوض يعني إيه بلا عوض؟ يعني إيه بلا عوض؟ يعني يجوز وقوع الطلاق بعوض. مش ده المفهوم؟ شو ده المفهوم؟ طب في طلاق بعوض؟ في طلاق بعوض؟ ايه هو الطلاق بعوض؟ الخلع. الخلع ان تقول المرأة لزوجها اختلعت منك او اخلعني في مقابل كذا، في مقابل كذا. ولذلك اتت امرأة الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام، اني اكره الكفر في الاسلام، طلقني. وكان زوجها قد اصدقها حديقة بستان، فقال اتعيبين عليه شيئا؟ قالت لا اعيب عليه خلق ولا دين، يعني هو في الخلق والدين تمام، ولكني اكره الكفر، اي كفران العشير، ليس الكفر المخرج من الملة وانما كفران العشير، اكره ان يأمرني، فبسبب بغضي وعدم حبي له. وهذه قلوب، هذه قلوب لا تملك هذه المرأة ولا غيرها، لانها بيد الله عز وجل. اكره الحالة هذه ان يأمرني بامر فلا اطيعه، فأكون قد وقعت في كفران العشير، فأرجو أن تطلقني منه، أما هو فلا أعيب عليه خلقا ولا دين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قالت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا خرج مخرج العموم، وإلا فإن الخلع ليس طلاقا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو فسخ، وإنما هو إيه؟ فسخ. ولذلك الفرق بين الفسخ والطلاق أن الرجل لو طلق امرأته طلقة رجعية وأراد أن يراجعها كانت لها عنده طلقتان، فإن طلقها الثانية وأراد أن يراجعها كانت له عند كانت لها عنده طلقة واحدة اللي هي الثالثة. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. فإذا أراد أن يطلقها فله ذلك. فهنا الطلاق يختلف عن الفسخ، لأن المرأة لو فسخ العقد بينها وبين زوجها الفسخ ليس طلاقا. فإذا أراد الرجل أن يرجع إلى المرأة أو أن ترجع المرأة إلى الرجل بعد الفسخ أو بعد الخلع فترجع إليه بكامل عدد الطلقات، ولو حصل الفسخ بينها وبينه عدة مرات. هذا فرق جوهري بين الفسخ وبين ايه؟ وبين الطلاق. ولذلك الخلع فسخ وليس طلاقا، الخلع فسخ وليس طلاقا. ما لم يكن اذا كان فيه لفظا ضمنيا توجهت النية فيه الى الخلع ليس طلاقا، اما اذا وقع بلفظ صريح لا يحتمل النية ولا يفتقر إليها. نعم. أه؟ تعود إليه بعقد، بعقد جديد، بعقد جديد. قال أحد صور الطلاق المحرم أن يقع في الحيض بلا عوض، يعني لو وقع بعوض في الحيض جاز، وهو إيه؟ الخلع، لأن الخلع كما قلنا فسخ وليس إيه؟ طلاقا. والثاني في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل، في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل، وهذا يدل على أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه مع بيان الحمل أمر جائز ومشروع، وعدتها حينئذ ليست عدة المتوفى عنها ولا عدة المطلقة عموما، إنما عدتها إيه؟ عدتها وضع الحمل، عدتها أن تضع حملها. ما تقولش بقى جوزي طلقني يبقى أنا هعتدي بثلاثة إيه؟ قروء، يعني حوالي ثلاث شهور. فإذا مضوا ثلاث شهور تزوجت وهي لسه حامل في شهرين، شهرين وثلاثة يبقوا كام؟ خمسة. تبقى عند رجل آخر كام شهر؟ أربعة. أنت بتضحك؟ طب والله العظيم في ناس يفعلون هذا في العراق، في العراق يقولون، أو بعض أهل العلم يعني هناك يقولون إذا تبين حمل المرأة فلا غضاضة أن تتزوج، يقول لك لأن خلاص حملها ظهر واستبان وعلم أنه ابن لفلان، فلماذا نؤخر المرأة أربعة أشهر أو خمس؟ والصورة الثالثة من الطلاق الحرام إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها، قبل أن يوفيها قسمها، يعني واحد متزوج أربعة، ذهب عند فلانة في ليلتها، ثم الثانية في ليلتها، ثم الثالثة في ليلتها، ثم الرابعة قبل أن يقسم لها، أي قبل أن يجامعها في الفراش طلقها، طلقها. هذه الصورة أنا ما عندي قناعة شخصية بأنها حرام، بأنها حرام. لماذا؟ لأن العدل في الجماع محل نزاع بين أهل العلم، العدل في الجماع محل نزاع عند أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن العدل ليس في الجماع، وإنما العدل في المبيت، العدل في المبيت. ولذلك الجماع مسألة نفسية بالدرجة الأولى، ما هي مسألة أوتوماتيكية بين الرجل والمرأة، خاصة في الرجل، وأن الرجل ربما جامع المرأة الواحدة في الليلة عدة مرات لما بينهما من ود وألفة وسكن ومحبة، وأن كل واحد منهما يأوي إلى صاحبه، وربما تكون الزوجة التي جامعها عدة مرات في هذه الليلة امتنع عن جماعها أسبوعا أو شهرا كاملا، لأنها قد بدر منها ما عكر وأفسد قلبه عليها، فهو لا يقوى على جماعها. أحيانا الرجل منا يجامع وهو يجامع يكسل ولا يتم هذا الجماع، وهذا أمر كل واحد منا يعرفه من نفسه. لماذا؟ بل في لحظة الجماع يذكر أمرا سيئا ينكد عليه حياته فلا يقوى على إتمام الجماع. إذا حدث هذا مع زوجة في ليلتها وتألبت نفسه عليه وما استطاع أن يجامع، فهل يلزمه لزوما أكيدا أن يجامع قبل أن يذهب إلى الزوجة الثانية؟ وأنتم تعلمون نفسية النساء وأحوال النساء، فأحيانا المرأة تتكلف استرضاء زوجها وتبرع في ذلك حتى وإن كان مغتما أذهبت بغمه وحزنه، وامرأة إذا كان زوجها في قمة السعادة ونظر إلى وجهها اغتم. هذه حقيقة يا إخوان، تضحكوا على إيه؟ ولا أنا بقرر شيء موجود عندكم وبتضحكوا؟ فأنا عايز أقول دي مسألة نفسية. لكن ابن حزم قال الجماع واجب ولو مرة في الطهر، الجماع واجب ولو مرة واحدة في الطهر، ومن لم يفعل فهو آثم. دليله قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلنا، إن النساء اغتسلت من الحيض، فأتوهن فعل أمر يدل على الوجوب، فعل أمر يدل على الوجوب، من حيث أمركم الله أي في القبل ولو كان ذلك من جهة الدبر. نعم. فهنا قوله الحرام إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها، فنقول هل العدل في الجماع واجب؟ الجواب والراجح أنه ليس بواجب، لأن الجماع يرتبط بنفسية الزوج وبنفسية الرجل، فلا يقهر ولا يجبر لأنه لا يقدر على ذلك، لا يقدر على ذلك. ولذلك كثير من أهل العلم يفهم أن العدل بين الزوجات أنه إذا أتى لهذه بفستان أتى للأخرى بفستان مثله، وإذا أتى بفاكهة هنا يلزمه أن يأتي بنفس المقدار والعدد هناك، وليس هذا هو العدل الذي تكلم عنه أهل العلم، بل العدل الذي تكلم عنه أهل العلم أن تكفى كل امرأة على قدر ما كانت في بيت أبيها، أن تكفى كل امرأة على قدر ما كانت في بيت أبيها، يعني أن تعيش في نفس المستوى الذي كانت تعيش فيه في بيت أبيها. فلا يتصور قط أنك تتزوج إحداهما بنت وزير والثانية بنت خفير وأن يعيشا سويا في مستوى واحد، في مستوى واحد، بل هذه كانت تعيش بخدم وحشم، وهذه كانت تخدم وتحتشم عند غيرها، لم يكن لها خدم ولا حشم. فلا يتصور أن تكون بنت الغفير وبنت الوزير في مكانة واحدة عند الزوج. امرأة لها من الأولاد 10 وامرأة ليس لها أولاد، فإذا أتى الزوج، إذا أتى الزوج بكيلو تفاح مثلا عند من ليس لها أولاد ربما بقي عندها أسبوعا كاملا، وإذا أتى بكيلو تفاح عند المرأة التي لها 10 من الأولاد التهموه قبل أن يدخل في داره، ولا تدري المرأة في داخل الدار بالتالي أنه قد أتى بشيء، لأن الأولاد استقبلوه أحسن استقبال على البوابة برا. فلا يتصور أبدا أن العدل أن يكون كيلو هنا وكيلو هنا، بل العدل أن تكفي هذه بأولادها وأن تكفي هذه بذاتها. نعم هو هذا. ولذلك العدل فقه عظيم جدا لمن أقبل على التعدد، بل يلزمه كما يلزمه أن يتعلم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يزكي إذا كان صاحب مال، يلزمه أن يتعلم عدل الصحابة وعدل النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائهم قبل أن يقبل على هذا، إن كان يقبل عليه بحق وقد توفرت فيه الشروط التي اشترطها الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما الطلاق المندوب ألا تكون المرأة عفيفة، ألا تكون المرأة عفيفة، يعني لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، على استعداد أن تتعرف على غير زوجها وأن تسيره. الحقيقة الشافعية لما عدوا هذا، لما عدوا هذا في الطلاق المندوب لم يكن في ذلك كبير توفيق، كبير توفيق، والأولى به أن يوضع في الطلاق الواجب، في الطلاق الواجب، لأن الشرع إنما أمرنا بالإمساك أو بإمساك المرأة ذات الدين والخلق، وامرأة ليست عفيفة بمعنى أنها زانية، زانية أو تبحث عن الزنا في كل واد، أو سمعتها ملطخة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء وصح ذلك في الخبر. قال: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام من عندنا. يعني هو عايز يقول بعد ما قلنا وقررنا أن الطلاق أحيانا يكون حراما ومكروها ومندوبا وواجبا، يقول ننتقل إلى موضوع آخر، وهو كيف يقع الطلاق، أو ما هو العدد الذي يقع به الطلاق. فيقول هنا: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة، دفعة يعني كأن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أو يقول لها في المجلس الواحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق. يبقى كده كم صورة؟ صورتين: أنت طالق ثلاثا، أو في المجلس الواحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق. النووي يقول نقلا عن المذهب الشافعي أن ذلك ليس بحرام ولا بدعة، ولكنه خلاف الأولى، ولكنه خلاف من الأولى، مما أخذ أنه خلاف الأولى أن هذا لم يكن عادة السلف، ولم يأتي نص يجيز هذه الصور. فقال: لكن الأولى تفريقها، لكن الأولى تفريقها. طب التفريق يكون إزاي؟ التفريق يكون إزاي؟ النووي قصد بالتفريق كما جاء ذلك عنه في المجموع أن يقول الرجل لمرأته في كل طهر أنت طالق، أنت إيه؟ طالق. لكن الصواب عند جماهير أهل العلم أن الرجل لو قال لمرأته أنت طالق لا يحل له أن يقول لها أنت طالق مرة أخرى ولو في طهر ثان أو ثالث أو رابع، إلا أن يرجعها ثم يطلقها في الطهر الذي يليه. إذن الطلاق عند جمهور العلماء يكون مرة في طهر لم يجامع، ثم يرجعها إن أراد الرجعة، ثم يطلقها في طهر إن أراد الطلاق، ثم يرجعها إن أراد الرجعة، ثم إذا طلقها الثالثة فليست زوجا له، فليس له عليها رجعة. أما أن تطلق في طهر لم تمس فيه فهذا طلاق على السنة، ولكنك تبقي على المرأة حتى إذا حاضت وطهرت طلقتها الثانية فليس هذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في إيقاع الطلاق، بل كل طلقة رجعية يلزم بعدها رجوع، يلزم بعدها رجوع، ولا تجتمع في المرأة طلقتان بلا إيه؟ بلا رجوع، بلا رجوع من طلاقها الأول، بل لا بد من الرجوع. قال: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة فليس بحرام عندنا، لكن الأولى تفريقها. في النووي بقى يقتل بالتفريق، التفريق على الأطهار دون مين؟ دون رجوع. والصواب مين؟ الرجوع كما قلنا. وبه قال أحمد وأبو ثور، وقال مالك والأوزعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة، اللي هو إيه؟ اللي هو الطلاق الثلاث، أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو يقول لها في المجلس الواحد أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق، هو بدعة. ولكن كما اتفقنا أن الطلاق البدعي إيه؟ واقع مع إيه؟ مع الإثم، واقع مع الإثم لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخطابي في قول النبي عليه الصلاة والسلام فليراجعها دليل على أن الرجعة لا تفتقر ولا تحتاج إلى رضا المرأة، ولا رضا الولي ولا إذنه ولا تجديد العقد. يعني من الذي يملك حق الرجعة لوحده؟ الزوج. حتى وإن قال لها أرجعتك تقول وأنا لم أقبل أو لا أقبل هذا ولا أوافق عليه، لا عبرة بهذا. ولو قال وليها لا أوافق على الرجعة ولا أمكنك منها، حمله القاضي على أن يمكنه من زوجته. ولا يلزم ما دامت في العدة، إذا أراد الزوج الرجعة ما دامت المرأة في العدة من الطلاق الرجعي لا يلزم منه عقد جديد ولا مهر جديد. ولكن إذا انقضت عدة المرأة من طلاقها الرجعي الأول أو الثاني حلت له ولغيره، فإذا أراد الزوج أن يتزوجها فيلزم من ذلك إنشاء عقد جديد ومهر جديد ومهر جديد. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا فليراجعها ثم إذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإذا شاء أمسك وإذا شاء يطلق، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فما هي هذه العدة التي أمرنا الله عز وجل أن نطلق لها النساء؟ هل أمرنا أن نطلق في الحيض أو في الطهر؟ في الطهر. أمرنا أن نطلق في الطهر، بيّن ذلك بيانا واضحا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وغيره. فقوله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الأقراء في العدة هي الأطهار، إن المقصود بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اللغة تحتمل عند العرب أن يكون القرء هو الطهر أو أو الحيض أو الحيض، ولكن السنة من جهة الاصطلاح بينت أن القرء إنما يطلق على على الطهر، أن القرء إنما يطلق على الطهر. قال لأنه صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقهما أن الأقراء في العدة هي الأطهار، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ليطلقها في الطهر إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فليطلقها في الطهر. ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض بل حرمه، فإن قيل الضمير في قوله فتلك أي فتلك العدة يعود إلى الحيضة، قلنا هذا غلط لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل محرم، وإنما الضمير عائد إلى الحالة المذكورة وهي حالة القرء وهي حالة الطهر أو إلى العدة. وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أن القرء يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض، واختلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفيما تنقضي به العدة، يعني متى تنتهي العدة؟ خلاص رجل الآن طلق امرأته، للأسف الشديد أن الناس الآن بيريحوا نفسهم بيعدوا ثلاث شهور وخلاص، بيعدوا ثلاث شهور وخلاص، ويكتب على الحيطة كده يقول لا يا أم إبراهيم أنت طالق، وخلي بالك النهارده كام، استنى ما اجيب الكلام في الماستر، خطه عريض شويه عشان يبان ويخزي العين، ويكتب على جدار او على الباب او على الحائط وقع الطلاق مني صريحا يوم كذا الساعه كذا، وبعدين هو بعد كده يكتب يعد ثلاث شهور وسينتهي في نهايه اليوم كذا من الشهر الثالث، ويبقى مرتب اموره على ان الطلاق ده عباره عن كم شهر؟ ثلاث شهور، عن ثلاث شهور. طب المراه بتطهر 20 يوم او شهر وبتحيض 15 يوم، ينفع حساب الثلاث شهور بالشكل ده؟ ينفع؟ يبقى حساب الثلاث شهور ده غلط ولا صح؟ قال فيما تنقضي العده، يعني متى اعتبر ان العده دي انتهت؟ خلي بالك ان انا هختلف او هذكر دلوقتي خلاف اهل العلم، لان بعض اهل العلم قالوا لا ده القرء ده هو الحيض، وبالتالي عندهم ان العدة بتنتهي في زمن معين، يختلف عن زمن من يقول بان القرء هو ايه الطهر، هو الطهر. قال مالك والشافعي واخرون هي الاطهار، هي ايه الاطهار. وقال ابو حنيفة والاوزاعي واخرون هي الحيض. طب تعالوا بقى نحاسب كل واحد على اساس مذهبه ومعتقده في المسألة. بعض الناس يقولون الثلاثة قروء دي ثلاثة حيضات، والبعض يقول لا ده القروء دي اطهار، واخرون من السلف قالوا هي الحيض، وهو اصح روايتين عن احمد. قالوا لان من قال بالاطهار، لان من قال بالاطهار يجعلها قرئين وبعض الثالث. وبعض مين قالوا ده العدة عند من يقول بان القرء هو الطهر تنتهي بايه، تنتهي بقرئين وبعض الثالث، جزء من الثالث، ونحن مأمورون بانقضاء ثلاثة مين قروء. وإن من يقول بالطهر إنما تنقضي العدة عنده بقرئين ونصف. وظاهر القرآن أنه ثلاث، والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل، فهو أقرب إلى موافقة القرآن. ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهار. قال ولكن لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة، إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا ينقضي بطهرين وبعض الثالث، وبعض الثالث. ما هو دلوقتي الواحد ممكن لما امرأة تطهر لا يجامعها يوم اثنين ثلاثة أسبوع أسبوعين ثم يطلقها، ثم يطلقها. إذا طلقها في الطهر ده محسوب ولا مش محسوب؟ محسوب. طيب فإذا حاضت وطهرت يبقى ده الطهر رقم كم؟ وإذا حاضت وطهرت يبقى ده الطهر رقم كم؟ ثلاثة. لكن في حساب الزمن، في حساب الأقراء، هل بالفعل مضى عليها ثلاثة أقراء يعني أطهار كاملة؟ لا. لماذا؟ لأنه طلقها في نصف الطهر الأول أو في ربعه أو في ثلاثة أرباعه أو في آخره، وحسب هذا طهرا لأنه لم يجامع فيه. وبالتالي اختلف أهل العلم في عد القرء طهر، وقال لا بل هو حيض، واشترطوا مرور ثلاث حيضات كاملات، كاملات. قالوا لا ده هو ينبغي عليه ويجب أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، لم يمسها فيه. طيب وبعدين؟ قالوا يمر عليه حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم حيض، فإذا طهرت فرغت عدتها، فرغت عدتها. طب حجة الفريق ده ايه؟ قالوا لأن الذي يقول بأن القرء طهر يزيد في عدة المرأة، يزيد في عدة مين؟ المرأة. يزيد فيها ايه؟ قالوا لا حساب على الطهر الذي ايه؟ لأن كنت لو حسبته هيبقى طهرين وايه؟ وبعض الثالث، وأنتم مأمورون بثلاثة كاملات. ولو أنكم لم تحسبوا هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق للزمكم أن تعدوا إيه؟ ثلاثة أطهار كاملات، وبذلك تكونوا قد زدتم في عدة مين؟ المرأة، وطولتم عليها مدة العدة، طولتم عليها مدة مين؟ العدة. بنفس الحجة دي اترد على من يقول بأن القرء حيض، اترد عليهم ازاي؟ قالوا هو مش هيطلق في الطهر وانتم متفقين معنا في هذا وبتقولوا ان القرء ده حيض. طيب هو طلق في الطهر، طلق في طهر ثم مر عليه حيض، ثم أتى طهر ثاني بحيض ثاني، وطهر ثالث بحيض مين ثالث، لكن هل يجوز نكاحها في الحيض؟ هل يجوز فراغ عدتها في أثناء حيضها؟ أو قالوا بمعنى آخر إن المرأة تقضي ثلاثة حيضات بأربعة أطهار، بأربعة أطهار، وبالتالي تكون العدة قد بعدت، العدة قد بعدت. فنفس الحجة التي نقم الفريق الأول على الفريق الثاني نقم بها الثاني على مين؟ على الأول، أي رد عليهم بنفس المنطق. قالوا اتفق القائلون بالأطهار على أنها تنقضي بقرآن وبعض الثالث حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر لحظة، يعني هيحسبوا مين؟ هيحسبوا الطهر الذي وقع فيه الطلاق، هيحسبوا الطهر الذي وقع فيه الطلاق طهرا كاملا. والمقصود بالقرء الطهر وإن قل. قالوا لا، ده المقصود بالطهر بالقرء مجرد ومطلق الطهر، لا المقصود مدة الطهر كلها. ماشي؟ قالوا وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة حسب حسب ذلك قرآن، ويكفيها طهران بعد طهراني بعده، يعني يكفيها أن تطهر مرتين بعد هذا الطهر الأول. وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليهما اسم الجميع، اسم الجميع. يعني عايز أقول لك لم يكن قرب لي إلى أقرب عدد صحيح، قرب لي إلى أقرب عدد صحيح. أنا معايا دلوقتي 9 جنيه، أقربهم لـ5 ولا أقربهم لـ10؟ مع أن أنا معيش إيه؟ معيش 10، لأن معايا فعلا 9، صحيح؟ نصوص شرعية شهدت بذلك، شهدت بذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم إيه؟ يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة، يصوم العشر الأوائل منين؟ من ذي الحجة. لكن بالفعل كان بيصوم، كان بيصوم، مش كان بيصوم 9 وكان يفطر في الـ10، لأن الصيام الـ10 حرام، لكنه أطلق مجازا، أطلق إيه؟ تغليبا. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث، وبعض الثالث. الحج ده شهرين وبعض إيه؟ وبعض الثالث اللي هو ذي الحجة، وليس 3 كاملة. وكذلك قوله تعالى فمن تعجل في يومين، المراد في يوم وبعض الثاني، المراد في يوم، لأن اليوم في اللغة يا أخواني يطلق على النهار منذ بزوغ الشمس إلى غروبها، صح ولا لا؟ لكن الذي يتعجل في رمي الجمرات في الحج بدل ما يقعد يرمي الجمرة في اليوم الثاني والثالث والرابع وهي أيام التشريق، الذي يتعجل يرمي لليوم الثالث في اليوم الثاني وينصرف. لكن الرمي متى يبدأ؟ الرمي يبدأ متى؟ في الحج يبدأ متى؟ بعد الزوال، الرمي يبدأ بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر. فإذا رمى الرجل وتعجل في اليوم الثاني، رمى لليوم الثاني والثالث وتعجل وانصرف من مكة، هل يكون قد قضى اليومين كاملين في منى، أم أنه قضى يوم اللي هو اليوم 11 أو الأيام التشريق وبعض الثاني؟ ومع هذا الله تعالى أطلق عليه مجازا يوم، مع أنه لم يقضي إلا بعض إيه؟ إلا بعض يوم. قال فمن تعجل في يومين، المراد في يوم وبعض الثاني. واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها، يعني خلينا مع الذي يقول إن القرء طهر، إن القرء طهر والمرأة طلقت في طهر، فمتى تنتهي العدة حينئذ؟ فالأصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث، بمجرد رؤية الدم بعد مين؟ بعد الطهر الثالث، مش بعد الحيض بقى، مش بعد الحيض، بعد الطهر الثالث، لأن الذي يقول بأن القرء حيض يعتبر أن المرأة خرجت من عدتها مع رفع الدم، مع رفع الدم، وأن الذي يعتبر أن الطهر أن القرء طهر يعتبر أن المرأة خرجت من عدتها بدخول الدم، بدخول الدم وانقضاء الطهر الثالث. قال فالأصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث. وفي قول لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة، يعني حتى تبقى يوم وليلة في حيضها الرابع، في حيضها الرابع. لماذا؟ حتى نتأكد أنها قد خرجت من الطهر، بمعنى أنها قد خرجت منين؟ من العدة. والخلاف في مذهب مالك كما هو عند الشافعية، واختلف القائلون كذلك بالحيض، يعني الذين قالوا لا ده القرء ده حيض، طب متى تنتهي العدة عندهم؟ قال أبو حنيفة وأصحابه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، تغتسل من الحيضة الثالثة، أو يذهب وقت صلاة، أو يذهب يعني مر عليها وقت مين. ولذلك جمهور الفقهاء يقول بوجوب أن تصلي المرأة صلاتين قد مضتا على رفع الدم، يعني امرأة حائض، امرأة حائض ارتفع دم الحيض عنها الآن، الآن، فهل يلزمها أن تصلي معنا العشاء أم تصلي المغرب والعشاء؟ على مذهب جماهير أهل العلم أن تصلي المغرب والعشاء، المغرب والعشاء من باب الاحتياط. قال أبو حنيفة وأصحابه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت الصلاة. وقال عمر وعلي وابن مسعود والثوري وإسحاق وأبو عبيد حتى تغتسل من الثالثة. وقال الأوزاع وآخرون تنقضي بنفس انقطاع الدم، بنفس انقطاع مين؟ الدم، يعني بمجرد أن ينقطع الدم تدخل في الطهر وإن لم تغتسل، تدخل في الطهر وإن لم تغتسل. أنتم عارفين جماع الرجل، جماع الرجل لامرأته التي ارتفع عنها الدم ولم تغتسل محل نزاع بين أهل العلم، محل نزاع بين أهل العلم، هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد أن ارتفع عنها الدم قبل الغسل أم لا بد من الغسل؟ محل نزاع، محل نزاع بين أهل العلم. الآية قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم إيه؟ من حيث أمركم الله. جمهور أهل العلم من الفقهاء يقولون يحرم على الرجل أن يجامع امرأته بعد الحيض إلا أن تغتسل، إلا أن تغتسل. الظاهرية قالوا الظاهرية قالوا بغير ذلك، قالوا بل يجوز للرجل أن يأتي امرأته قبل أن تغتسل. لماذا؟ لأن الرجل لا يأتي امرأته إلا في طهر، ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، وفي رواية بنصف دينار ذهب. الدينار الذهب دلوقتي بحوالي 200 جنيه عشان واحد يجامع مرة في حيض وهو يعلم أن هذا حيض، وجب عليه أن يتصدق ب200 جنيه ذهب، ب200 جنيه يعني بحوالي دينار ذهب. فقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن أي حتى يرتفع عنهن الدم، أي دم الحيض. إذا وقفنا عند هذا الحد لقلنا بجواز الجماع قبل الغسل. لماذا؟ لأن الطهر يطلق على رفع الدم، لأن الحال لا ثالث لهما، إما حيض بنزول دم، وإما طهر برفع الدم ورؤية علامة ذلك، إما جفاف وإما القصة البيضاء، وكل امرأة تعلم ذلك من نفسها. علامة الطهر عند المرأة اثنان: جفاف الدم بمعنى رفعه وعدم نزوله، أو رؤية قصة بيضاء تخرج في تلك الخرقة التي تضعها المرأة. وهاتان هما علامة الطهر. فهل إذا رأت المرأة القصة أو جف الدم أتبقى بعد ذلك حائض أم طاهر؟ طاهر. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني فإذا تطهرن قال أولا: ولا تقربهن حتى يطهرن، يطهرن. فإذا تطهرن، فقال هناك فرق بين الطهر والتطهر. الطهر رفع الدم، والتطهر ومن الاغتسال. الاغتسال. فبعض أهل العلم قال بجواز الجماع في حالة الطهر حتى ولو لم تغتسل المرأة، لكن ظاهر الآية وهو الذي عليه مذهب الجماهير أن الرجل لا يحل له أن يأتي امرأته إلا بعد الاغتسال من الحيض، إلا بعد الاغتسال من الحيض وتحقيق كمال الطهارة بالغسل، لقوله: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ويحمل قوله عليه سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، على أنه كله موضوع واحد، وأن التطهر لازم للطهر لا تنفك عنه المرأة. فإذا طهرت المرأة وجب عليها أن تتطهر بمعنى تغتسل، ويأتيها زوجها بعد ذلك. ولذلك قال الأوزاعي: تنقضي بنفس انقطاع الدم. ده مذهب الأوزاعي هم. وعن إسحاق رواية أنه إذا انقطع الدم انقطعت الرجعة، إذا انقطع الدم انقطعت الرجعة، ولكن لا تحل للأزواج حتى تغتسل احتياطا وخروجا من الخلاف. والله تعالى. الحال الأخ بيسأل عن الطلاق الرجعي ما هو وكيف يقع، فأظن أن احنا أجبنا عليه مرارا وتكرارا في هذا الباب. وعلى أي حال لعلنا نعرج على الزواج السني والبدعي وشروط كل واحد، وإن كنا تكلمنا عن ذلك إجمالا لكن لا بأس أن نتكلم عنه بإذن الله في المحاضرة القادمة تفصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة الأخ بيقول: هل هذه قاعدة شرعية؟ لا طلاق من طلاق، لا طلاق من طلاق، ده قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث محل نزاع كمان. لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب الشديد جدا الذي لا يمكن لصاحبه أن يميز ماذا قال ولا ماذا فعل. ولذلك أهل العلم يقولون: إذا بلغ الغضب بالزوج مبلغا يقذف ولده من أعلى البيت ثم يقسم بالله أيمانا مغلظة أنه ما فعل ذلك، فحينئذ لا يقع طلاقه. حينئذ لا يقع مين؟ يعني تصور واحد وبيقول لك إيه، ابنه يقذف ابنه، ما ممكن يمسك واحد عدو يحذفه خلاص، ها؟ لكن لا يمكن، حتى وإن كان ابنه هذا يعاديه، لا يقوى الأب على قذف ولده من علي. قالوا: لو أن الزوج فعل ذلك، فعل ذلك وقال: والله ما طلقت ولا أذكر أني طلقت، فلا يقع طلاقه حينئذ، لأنه كان يطلق في غضب. وزي واحد بقى هو يا أخوانا، أنتم متصورين أن واحد قاعد حاطط رجله على رجل في القهوة وبيطلق؟ لو واحد جد يعني في الطلاق، سيبك من هذه الذي طول النهار عملوا على الطلاق، على الطلاق، مرات طالب، مرات طالب، لا، احنا بنتكلم عن واحد فعلا يحفظ حدود الله، يحفظ حدود الله ويعلم قيمة البيت وقيمة الأسرة ويعلم قيمة هذا البناء وهذه اللبنة في المجتمع، هل يتصور أن واحد يعلم هذا كله يحط رجل على رجل ويقعد على القهوة كده أو على النصية ويقول امرأة طالق؟ لا يمكن أبدا، لابد أن يكون ذلك من إيه؟ من غضب أو في وقت غضب، لكن أحيانا يغضب المرء غضبا يملك نفسه معه، يملك نفسه معه. وإذا كان بنشوف ناس غضبان غضب شديد جدا ويدفع امرأته دفع ويقول لها بعيد عني أنا غضبان، لو ما مشيتيش هطلقك، لكن لا يتلفظ بإيه؟ بالطلاق، مع أن الحالة حالة غضب، حالة غضب. واحد بقى قاعد على القهوة يقوم التاني واخد منه شيشة وتاخد منه معرفش كرسي بإيه الهباب الأزرق، يقول لي يا أخي والله امرأتي طالق. وبعدين يجي لك بقى لما يعرف بقى العملية أزمت، يجي لك يقول لك يا شيخ طبعا أنت ساعة دامة بدخل عليك المسجد بتعرف أنه جاي للطلاق. والله العظيم سبحان الله، النصارى أطلع لك الواحد بوسط ألف زي ما عليه غضب الله كده، غضب الله بين على وشه، وساعة ما يدخل لك واحد كده في وشه 5000 بشلة تعرف ان لا من اهل المساجد ولا من اهل الصلاة. خدت بالك؟ والله العظيم هو جاي من بعيد اقول له ها للطرقة الاولانية ولا التانية، يقول لا والله يا شيخ الاولانية عمري ما عملتها، بتصلي؟ لا. بتصوم؟ لا. ما انت مسلم ازاي؟ طب راح شوف شغلك اجري، راح شوف شغلك اجري. قول يا شيخ يا شيخ كده طريقة خدت بالك؟ لما مش بربنا بيقول اسألوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون، طريقته بقى الخاصة بقى خدت بالك، وفرض عليه لازم وإلا اسحب لي بقى من تحت. فأقول له يا أخي أنت اللي بتصلي ولا طب مرتك بتصلي؟ يقول لي لا. طب أنت جاي ليه؟ ده أنت وهي يعني دماغه رايقة خلاص، مكبرين دماغه على الآخر. طب هي يعني هي حبكت؟ حبكت إنك تعيش معاها في الحرام ولا لأ يعني؟ أنت زعلان من ديت؟ ومش زعلان من ترك الصلاة؟ ده العلماء قالوا ان الزنا باتفاق، علماء السنة باتفاق ان جماع الرجل او زنا الرجل معصية او كبيرة من الكبائر، لكن كثرة كاثرة من اهل العلم يقولون بان ترك الصلاة كفر، كفر ورأيهم محل احترام لا يغفل. وان كانت المسألة محل نزاع بين السلف والخلف، لكن يبقى تارك الذي فيه نزاع في كفره من عدمه وخروجه من الملة وجاي لمعصية، أقول له لا، أنت روح ضبط اللي بينك وبين ربك الأول وتعالى. فالناس اللي بيجوا مخصوص المساجد دول عشان يسألوا عن الطلاق بنبقى عارفين وشهم معروف، وبيجي كده طبعا مكسور منكسر يمشي على جنب كده ويسحب لحد ما يجي عند الشيخ وبتاع، والله شوف كنت عايزك في المسألة. نعم يا سيدي. طلاق يعني؟ اه. طب روح بقى على لجنة الأزهر، لجنة الأزهر، لجنة الفتوى في الأزهر. ما هو مفيش تعرف ده، هو جاي لك بيقول لك طلاق واحد، انا مستعد اقسم ان الراجل ده مطلق اكتر من 100 مره، من 100 مره. بقول لك والله واحد جاني مره وقال لي انا طلقت مراتي، قلت له بقى انا وشايفها وبعدين، قال لي عايز ارجعها. هو الرجوع بمزاجك؟ ما يمكن ملهاش رجعه. قال لي قلت له قلت ايه؟ قال لي انا قلت لها انت طالق، انت طالق، انت طالق على مذهب ابو حنيفه والشافعي ومالك وابن حنبل وجمال عبد الناصر. اي أيوة والله العظيم اقسم بالله العظيم ان هذا حدث، وكل ما يحلك شيخ يحرمك الثاني، ولو حر ولو حللك الخامس ترجع للاولاني، يعني هو عاملها سلسله الدور. خدت بالك؟ يعني حلقة لا يمكن أن تخرج منها المرأة أبدا. قلت له هو أنت هتكعبلها وتجي لنا؟ أنت قفلتها المسألة دي. لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، ولا أرى أن امرأتك تحل لك قط، خاصة وقد سمعت أذناي منك بدل المرة 1000 هذا الطلاق، مش ده أول مرة. قال لا أيوة يعني أنا طلقتها قبل كده بس كنت بهزر. يعني تهزر؟ لا طلاق مفيش فيه صار حق. هو على فكرة فقيه، رجل كبير وعارف يعني ايه على مذهب جمال عبد الناصر، هو عارف. لأن السعودية لما عملت لجنة الإفتاء الدائمة أم جمال عبد الناصر عامل هنا بالعند ما كانش حاجة لله ولا حد الآن في حاجة لله. أم جمال عبد الناصر عامل هنا لجنة الإيه؟ البحوث العلمية بالبحوث الشرعية، وأم جامع العلماء فقهاء الأزهريين وعامل مدونة عظيمة جدا اسمها مدونة جمال عبد الناصر، موجودة لحد الآن، موجودة لحد الآن. وكان القضاء في الطلاق والنكاح والأحوال الشخصية على ما هو موجود فين؟ في مدونة عبد الناصر. ده هو كان ده هو واخد بقديمه، يعني الراجل ده فاكر كويس او عارف ان مصر دي ماشية على مذهب جمال عبد الناصر صلى الله عليه وسلم.